بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا. وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستم ماذا؟ فاسمع. فاستمع نعم. أعيده. قال رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمع. وصح فعل، وأنت أين عندك؟ ما أنه عنده وصح في الكتاب صح؟ عندك وصح؟ نعم. أيش عندك أنت؟ ما بيصح صح. وأنت؟ أنا كتبت هذا. نعم نعم، جديد هذا. وإن تساوى العملان اجتمعا. إذن في نسخة هكذا: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل واحد إحداهما فاستمعا، هذا في نسخة. وفي النسخة الثانية: وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمع. وعندنا في النسخة هذه للناظم نفسه، النسخة هذه الجديدة من هذا الشرح، يعني وصح فعل واحد فاستمع، والمعنى واحد. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، يعني وتساوى فعل إحداهما، وفي الثانية وصح فعل واحد منهما، يعني واحد منهما يجمع بين الاثنين. المعنى: إذا اجتمع عددا، أو المعنى: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد. معنى البيت: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. واضح الآن؟ اجتمع عبادتان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. مثاله: لو دخل الرجل المسجد في الفجر مثلا أو في أي وقت فصلى ركعتين أراد بهما الراتبة وتحية المسجد، واضح الآن؟ يعني دخل الرجل بعد الأذان، أذن المؤذن لصلاة الفجر، فجاء من البيت، فلما دخل من الباب دخل بعد الأذان، فهنا يصلي كم؟ ركعتين، نوى بهما الراتبة وتحية المسجد. الآن اجتمعت عبادتان: راتبة وتحية المسجد من جنس واحد كلاهما من الصلاة، وكانت أفعالهما متفقة ركعتان وركعتان، اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، تجعلها راتبة ويدخل فيها تحية المسجد. وهذه القاعدة تسمى قاعدة التداخل. هذه القاعدة تسمى قاعدة التداخل، وهي على ضربين، الأول وهي على ضربين الأول أن يحصل الفعل، أن يحصل بالفعل الواحد العبادتان، هذه تسمى قاعدة التداخل. وهي على ضربين، الأول أن يحصل بالفعل الواحد العبادتان بنيتهما، يعني يحصل الفعل الواحد للعبادتين بالنية، يعني كما تقدم مثل الصلاة الراتبة ودخل فيها تحية المسجد، هذا المثال. كما لو دخل المسجد فصلى ركعتين، كما لو دخل المسجد فصلى ركعتين ينوي بها السنة الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. كما لو دخل المسجد فصلى ركعتين ينوي بهما السنة الراتبة وينوي بهما تحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك غسل الجمعة والجنابة، وكذلك غسل الجمعة والجنابة أو الحيض والجنابة غسلا واحدا أجزاءه وحصل لهما، وحصل له فضلهما. إنسان عليه غسل جمعة وعليه غسل جنابة، فجمع الغسلين بنية واحدة بغسل واحد يجزئه ذلك. وكذلك غسل الجمعة والجنابة أو الحيض والجنابة غسلا واحدا أجزاءه وحصل له فضلهما. والحيض والجنابة يجزئ المرأة، امرأة أجنبت وبعد أن أجنبت جاءها الحيض قبل أن تغتسل للجنابة جاءها الحيض، فهنا تجمع الحيض والجنابة بغسل واحد، تجمع الجنابة والغسل يعني والحيض بغسل واحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحصل له ثواب أحدهما، يعني الأمر الأول أن يحصل له ثواب الاثنين، تحية المسجد وراتبة الصلاة، غسل جمعة وغسل جنابة. الأمر الثاني أن يحصل له ثواب أحدهما بالنية ويسقط الآخر. الأمر الثاني أن يحصل له ثواب أحدهما بالنية ويسقط الآخر. مثاله: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت هنا تحية المسجد، يعني دخلت من المسجد من الباب المسجد والصلاة قد أقيمت، دخلت في الصلاة، فهنا يعني تسقط تحية المسجد ويكتب له أجر الصلاة. مثال آخر: إنسان اعتمر حج وفعل العمرة، فطواف العمرة يسقط طواف القدوم، لأن الحاج يعني إذا قدم إلى مكة إن كان متمتعا طاف طواف العمرة، وإن كان قارنا طاف طواف القدوم، وإذا كان أيضا يعني ماذا يعني مفردا استحب له أن يطوف طواف القدوم أو يؤخر الطواف إلى طواف الإفاضة. فالشاهد أن طواف العمرة يسقط طواف القدوم، ما نقول له طف طواف العمرة وطف طواف القدوم. مثال ثالث في الحج، في الحج يعني طواف الإفاضة يؤخره إلى طواف الوداع، طواف الإفاضة يؤخره إلى طواف الوداع، فهنا يسقط طواف الوداع ويبقى طواف الإفاضة وينوي ذلك، يكتب له الأجر بالنية، يعني يكون أدى طواف الوداع وطواف الإفاضة بنية واحدة. يسقط طواف الوداع وتبقى له النية، ما نقول طف طواف الوداع وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة كافي عن طواف الوداع، لأن المراد أن يكون آخر العهد بالبيت. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وقوله المرهون، الرهن هو إيداع شيء عند إنسان. قوله المرهون، الرهن هو إبداع، هو إيداع، إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له. مثلا يأتي أخ اسمه، يعني مثلا يأتي محفوظ إلى لطفي، يقول: هذا الذهب رهن عندك في مبلغ من المال 50,000، فهذا الذهب يسمى مرهون، يسمى مرهون، إيداع شيء محفوظ، أودع عند لطفي ذهب، هذا إيداع شيء. ما هو الشيء؟ ذهب. عند إنسان، من هو هذا الإنسان؟ لطفي، لإرجاع حق له، يعني هذا الذهب يبقى عنده مرهون حتى يرجع حقه الذي أعطاه لمن؟ لمحفوظ. فالذهب يسمى مرهون. مثال آخر، آتي إلى إنسان أقول له: هذه سيارتي رهن في مبلغ وقدره 300,000 ريال، فهذه السيارة تعتبر رهن عند هذا الرجل لإرجاع ماله إليه، تمسك له المال. مثلا عندك سلسلة من الكتب، تقول: يا فلان اعطني هذا الكتاب وأنا أعطيك هذه الثلاثة الكتب أو الأربعة الكتب رهن عندك حتى يرجع كتابه، فهذا يسمى مرهون، هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له. وقوله المسبل، المراد ما جعل في سبيل الله كالوقف. المسبل هو ما جعل في سبيل الله كالوقف. تقول مثلا: هذه المزرعة في سبيل الله وقف، فهذا المسبل والمرهون لا يمكن استخدامه، لأنه قد ماذا؟ المرهون شغل بالرهن، السيارة هذه التي رهنتها لا يمكن استخدامها لأنها مشغولة بماذا؟ بالرهن. وهذه المزرعة التي جعلتها وقف لا يمكن أن تستخدم في شيء آخر لأنها مشغولة بالوقف. فكل وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون المسبل. والمعنى، معنى البيت أن كل مشغول بحق لا يشغل بحق آخر، أن كل مشغول بحق لا يشغل بحق آخر، حتى يفرغ الأول منه، أن كل مشغل بحق لا يشغل بحق آخر حتى يفرغ من الأول، حتى يفرغ الأول منه. وهذا معنى قول الفقهاء في القاعدة الفقهية، وهذا معنى قول الفقهاء في القاعدة الفقهية: المشغول لا يشغل. قاعدة عندهم: المشغول لا يشغل. أمثلة لهذه القاعدة: مثال الرهن، أنا قلت لكم أعطيت سيارتي عند إنسان رهن، هذا الرهن لا يمكن أن يباع ولا يمكن أن يوهب، لا أقول يا فلان أبيع منك السيارة هذه التي أرهنتها عند فلان إلا بإذن من؟ الرجل التي هي عنده لأني أرهنتها منه. ولا يمكن أيضا أن أهديها، أقول يا فلان خذ لك هذه السيارة هدية. لماذا؟ لأنها مشغولة بالرهن. الرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. يعني لا أقول، لا يمكن أن أقول بع السيارة هذه، بعتك السيارة، ولا يمكن أن يقول خذ لك هذه السيارة هدية هبة، ولا يمكن أن أقول يا فلان خذ هذه السيارة رهن عندك، لأنها مشغولة برهن أول. فما كان مشغول بأمر لا يشغل، لا يشغل بأمر آخر. المثال الثاني: الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف. هذه المزرعة وقف، أو هذه العمارة وقف في سبيل الله، فيأتي إنسان يقول أنا أريد أن أشتري منك هذه العمارة، تقول هذه العمارة ما لها؟ وقف، مشغولة بالوقف. يقول طيب هبها لي، أعطني هدية، قل هذه وقف، كيف أعطيها لك؟ مشغولة بالوقف. ولا يمكن أن توقف وقفا آخر لأنها مشغولة بالوقف الأول. مثال ثالث: إنسان استأجرت إنسان يعمل، تقول له اليوم من الصباح إلى المغرب أنت معي، أنا أستأجرك، تدفع له أجره، فلا يمكن هذا الرجل في ذلك اليوم أن يأتي إنسان يستأجره يقول لك يا فلان تعال معي، يقول لك لا أنا اليوم أشتغل مع فلان، قل له لا تعال معي، يقول لك لا أنا مشغول، لأنه مشغول بإيجار من شخص معلوم. الأمر الثالث: الأجير الخاص، وهو من قدر نفعه بزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل لا ينشغل في هذه المدة لغير من استأجره. مثاله أيضا الدار، تؤجرها، عندك دار تؤجرها، يأتي فلان يقول لك يا أخي أنا أريد بيت، تقول له أنا أجر لك هذا البيت، تتفق مع الأجر يدفع لك الأجر. يأتي ثاني يقول يا فلان أجر مني هذا البيت، تقول له لا. لماذا؟ لأن هذا الدار مشغول بإيجار آخر. فهذا معناه: وكل مشغول فلا يشغل. مثاله المرهون والمسبل. ما هو المسبل؟ ما جعل في سبيل الله وقف، سيارة، عمارة، دار، أي شيء وقف لله. مفهوم هذا البيت والدرس الأول مفهوم، كله مفهوم سهل. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، أو وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد إحداهما فاستمعا، وصح فعل واحد فاستمعا. وصح فعل واحد فاستمعا. والثاني: ما هو البيت الثاني؟ وكل مشغول فلا يشغل. مثاله المرهون والمسبل، وهذا وهكذا كثير من الأمور تقاس، فلا يصلح العام. من هنا إلى سبيل وقف، لا يبقى على نية الواقف، وقف لمسجد، وقف مثلا لمساكين، وقف للفقراء. فالذي يعني الآن عندنا مثلا الأوقاف لها جهة مخصوصة للأوقاف، فهم ينظرون الأصلح والأنفع للواقف، ربما لو بقيت أرض مهملة بدون زراعة بدون شيء ما يستفيد منها، لكن لو مثلا يعني جعلها وقف للفقراء يبنون فيها، أو للمسجد إما أن تؤجر أو تزرع أو تستخدم للمسجد، من أوقفها؟ طيب إذا وقف على شيء موقوف لهم يعني ثابت أنها وقفية، لأن الوقفية غالبا تكون في أوراق مثبتة، هذه مسائل ترجع فيها إلى الحاكم وإلى المقاضي إلى القضاة، القضاة يرجعون فيها إلى القضاة عندهم حلول لها. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.